تبحث عن جسور وهمية لما صار بغير دليل أو بوصلة قرآنية. إن شئنا نصلح إنسانا أو للعدل نقيم كيانا، فلنتبع سنة هادينا ونحكم فينا القرآن. فلنتبع سنة هادينا ونحكم فينا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المصطفى العدنان وعلى آله وأصحابه عليهم الرضوان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وزين أخلاقنا بالحلم، وافتح علينا بمعرفة العلم، إنك يا مولانا سميع مجيب. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، نأتي إلى المشهد الأخير من قصة البداية. وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، بعد أن أكرم الله عز وجل آدم بسجود الملائكة له، أكرمه بأن أباح له الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا، أكلا هنيئا لا عناء فيه، رزقا واسعا كثيرا وفيرا. ومن لطائف التفسير التي ساقها الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه في التحرير والتنوير، قال: يؤخذ من هذه الآية أن العالم جدير بالإكرام بالعيش الهنيء، كما أخذ من الآية التي قبلها أنه جدير بالتعظيم. فهو يقصد أن آدم هو أول عالم، وعلم آدم الأسماء كلها، فكيف عُمل العالم في الملكوت الأعلى؟ عُمل بالتقدير والتوقير من الملائكة بأمر من الله، والإكرام بالعيش الهنيء من الله. نعم، ولا تقرب هذه الشجرة، يعني لا تأكل من هذه الشجرة، فالقرب منها يكون لقصد الأكل، والنهي عن القرب منها أبلغ من النهي عن الأكل، لأن القرب من الشيء ينشئ رغبة وميلا وانجذابا إليه. ففي الحديث الصحيح: من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فمن باب سد الذرائع منع مجرد القرب من الشجرة، والمنع من القرب والأكل منها هو اختبار وامتحان من الله. ما هي الشجرة الممنوعة؟ ذكر ابن كثير 6 أقوال في تفسيره، فذكر في تفسير الشجرة أنها الكرم، ولذلك حرمت علينا الخمر، وذكر السنبلة أي البر أو الحنطة، وذكروا النخلة والتينة، وقيل شجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث، كما قال أبو العالية. ثم قال ابن كثير كلاماً ينزل على القلب بردا وسلاما، قال: وقد أبهم الله ذكرها وتعيينها، ولو كان في ذكرها مصلحة تعود إلينا لعينها لنا، كما في غيرها من المحال التي تبهم في القرآن. دعونا أن يكون اهتمامنا قرآنيا، نتبع منهج القرآن وأسلوب القرآن في تناول القصص، نهتم بجوهر القصة والقضية والعبرة التي يحصل عليها العمل. لقد أبيحت لآدم وحواء كل ثمار الجنة إلا شجرة واحدة، ربما كانت ترمز للمحظور، للأمر المحرم الذي لا بد من تركه في حياتنا على الأرض. الاختبار بترك الممنوع والمحظور والمحرم هو الذي ينبت الإرادة، ويبرز أن الإنسان مخير فيما يفعل، وبه يمتحن الإنسان على الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط. لكن ما الذي حدث؟ فرغم الوعيد والتحذير الشديد بقوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي لأنفسكما بالوقوع في المعصية وتعدي حدود الله والحرمان من الكرامة والتنعيم. ورغم ذلك كله وقع المحظور. لقد انكشفت نقطة الضعف في كيان الإنسان الموهوب بشتى المواهب والقدرات. الممنوع يتحول في الحال إلى شهوة، ومن الشهوة يتسلل الشيطان. الشجرة الممنوعة صارت هي موضع التطلع والرغبة، وصغرت إلى جانبها كل ثمار الجنة، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. فأزلهما، يا لها من لفظة قوية ومعبرة. بمجرد التلفظ بها يقفز المشهد أمام ناظريك، وتكاد تلمح حركة الشيطان وهو يزحزح آدم وحواء عن الجنة ويدفع بأقدامهما فتزل وتهوى. لكن كيف وقع ذلك؟ نعيش لحظات مع تفاصيل الأحداث في آيات من سورة الأعراف. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. في الحلقة الماضية ذكرنا أساليب الشيطان في غواية الإنسان، ذكرناها تمثيلا لا حصرا. واليوم مع هذه الآية التي تمثل نموذجا للغواية تبلغ مداها وأناها في النهاية لتصل إلى حد الحلف بالله كذبا. رأى الشيطان آدم وحواء ينعمان في الجنة وعليهما لباس حسن، فحسدهما وسعى في الخديعة والمكر بهما ليسلبهما ما هما فيه من النعمة ويخرجهما من الجنة كما طرد هو منها من قبل. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري من سوآتهما، أي لتكون عاقبة الوسوسة ونتيجتها ظهور العورة التي يؤثران سترها وإخفاءها. فوسوس لهما، أي ألقى لهما كلاما في صورة التخافت ليوهمهما أنه ناصح لهما، فيقول تتطلعان إلى هذه الشجرة فما يمنعكما أن تأكل من ثمارها الشهية، أوامر الله. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا ليحرمكما مما فيها من خير ومتعة، إنكما إن أكلتما منها تصبحان ملكين تطيران في خفة كالملائكة، وتكون لكما قدرات الملائكة، ثم إنكما لن تموتا أبدا بل ستكونان خالدين ويكون لكما ملك لا يبلى. يا له من إغراء، إنه التغرير والتزوير والإخبار بخلاف الواقع، ثم الحلف على ذلك كذبا. وقاسمهما، أي حلف لهما بالله حتى خدعهما، والمؤمن يخدع. وكان بعض أهل العلم يقول من خادعنا بالله خدعنا له. قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما. وقاسمهما هذه صيغة مفاعلة، والمفاعلة كما قرر النحاة تقتضي المشاركة، وهي أن يقع التشارك بين اثنين كشاتمه وقاتله، أي تشارك الفعل بحيث يوقع أحدهما بالآخر فعلا فيقابله هذا بمثل فعله، فيصير الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا. قال الزمخشري في الكشاف كأنهما قال له تقسم بالله إنك لمن الناصحين، فأقسم فجعل طلبهما القسم بمنزلة القسم، فكأنه وقعت المشاركة في القسم فتكون المفاعلة على بابها. واختار الآلوسي رحمه الله الرأي القائل بأن المفاعلة هنا للمبالغة في الفعل وليس للمشاركة. أغراهما إبليس بأمرين، أما الأول أن يصيرا ملكين، والآخر الخلود في الجنة، لعلمه بأن نفسيهما تتطلعان إلى ذلك. فآدم وحواء كانا يشهدان ما للملائكة من قوة وسعة قدرة وتفضيل عند الله وزلفى وقرب من الله وطول البقاء وعدم التأثر بأحوال الكون، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الخلود في الجنة بدون موت البتة هو أمل الإنسان، فكان هذا هو المدخل الذي دخله الشيطان. قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فدلاهما بغرور. دل تدل على معان، أدلى دلوه أي أرسله في البئر، دل حاجته أي طلبها، دله بغرور أي خدعه وأوقعه في سيرة رديئة. والتدلي لا يكون إلا من علو إلى أسفل، وأصل دل من يدلي دلوه أو رجليه في البئر ليستقي من مائها فلا يجد فيها ماء، فصارت العرب تستعمل دل لمن يطلب شيئا من مظنته فلا يجده. فدلاهما بغرور أي خدعهما، فطلبا الخلد والملائكية في الأكل من الشجرة فلم يجدا شيئا، حطهما من منزلة الطاعة وسلامة الفطرة إلى حالة المعصية. وهكذا ما زال يخدعهما ويغريهما بالوعد الكاذب والقسم بالأيمان المغلظة الكاذبة حتى صدق قوله، اعتقادا منهما أن أحدا لا يحلف بالله كذبا، فنسيا أن الله أخبرهما بأنه عدو لهما فذاقا من الشجرة. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. روي عن عبد الله بن عباس قال: قبل أن ازدردا أخذتهما العقوبة، أي بمجرد أن ذاقا من الشجرة انكشفت لعبة الشيطان عن مأزق محرج أوقعهما فيه ولا زيادة. فما الذي حدث؟ ظهرت عوراتهما وشعرا يجعلان ويلزقان الورقة على الورقة من ورق الجنة العريض لستر العورة، قيل ورق التين، حتى صار كهيئة الثوب. وفي الآية دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور ومن المنكرات، وأنه مستهجن طبعا وعرفا ومستقبح عقلا، وأن الله أوجب ستر العورة. ولذلك بمجرد وقوع الحادثة ابتدر آدم وحواء وأسرع إلى سترها. فمن دعا إلى كشف العورات فهو من حزب الشيطان، وكان صنيعه وفعله كفعل الشيطان، ينزع عنهما لباسهما. نعم، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ بلى، ولكن وقعت الواقعة. وقف آدم وحواء بين يدي الغفار في ذل وانكسار، بينما وقف الشيطان في علو واستكبار، فطلب الإمهال والإنذار، فشتان شتان بين توبة أول إنسان وبين كبر الشيطان. ونهض آدم من عثرته بالتوبة، وأدركته رحمة ربه التي تدركه دائما وتدرك ذريته إذا حذوا حذوه، فأتبعوا المعصية ندما وعزما وذلا وانكسارا واستغفارا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. ما هي هذه الكلمات؟ لن أبحث بعيدا فلن نجد في كثير الروايات أعظم من الكلمات التي ذكرتها الآيات. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فغفر الله لهما وتاب عليهما من المعصية التي ارتكباها. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. عندئذ تم الابتلاء والإعداد لآدم. نسي آدم عهده وضعف أمام الغواية، لكن ليكون من وراء ذلك هدف وغاية، أن نتعلم التوبة بعد الزلة. وبعد، فقد حقت كلمة الله وجرى قضاء الله، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وكان هذا إيذانا بانطلاق المعركة في مجالها المقدر لها بين الشيطان والإنسان. وعهده الدائم مع آدم وذريته عهد الاستخلاف في هذه الأرض وشرط الفلاح فيها أو البوار. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وانتقلت المعركة الخالدة إلى ميدانها الأصيل، وانطلقت من عقالها ما تهدأ لحظة وما تفطر. وعرف الإنسان من فجر البشرية كيف ينتصر إذا شاء الانتصار، وكيف ينكسر إذا اختار لنفسه الخسار. وقبل أن نسدل الستار نعود إلى البداية. نعم، عود على بدء. لقد قال الله تعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. وإذن فآدم مخلوق لهذه الأرض منذ اللحظة الأولى، ففيما إذن كانت تلك الشجرة المحرمة؟ وفيما إذن كان بلاء آدم؟ وفيما إذن كان الهبوط إلى الأرض وهو مخلوق لهذه الأرض منذ اللحظة الأولى؟ لعلنا نلمح أن هذه التجربة كانت تربية لهذا الخليفة، كانت إعدادا له، كانت إيقاظا للقوى المذخورة في كيانه، كانت تدريبا له على تلقي الغواية وتذوق العقوبة وتجرع الندامة ومعرفة العدو والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ الأمين. إن قصة الشجرة المحرمة ووسوسة الشيطان باللذة ونسيان العهد بالمعصية والصحوة من بعد السكرة والندم وطلب المغفرة هي تجربة البشرية المتجددة والمكرورة. أيها الأحباب، هذا القصص الحق، ثروة من الحقائق والتصورات القويمة، ثروة من الإيماءات والتوجيهات الكريمة، ثروة من الأسس والقواعد التي يقوم عليها التصور الإسلامي. وهنا تجيء في أول مقام عقيدة الإسلام، عقيدة الإسلام عن الخطيئة والتوبة. إن الخطيئة فردية وإن التوبة فردية في تصور واضح بسيط لا تعقيد فيه ولا غموض. ليس هناك خطيئة مفروضة على الإنسان قبل مولده كما تقول نظرية الكنيسة، وليس هناك تكفير للخطيئة تكفير لاهوتي كالذي تقول الكنيسة عن عيسى عليه السلام ابن الرب بزعمهم قام بالتكفير بالصلب تخليصا لبني آدم. كلا وألف كلا، كلام غير صحيح. خطيئة آدم كانت خطيئة شخصية، والخلاص منها بالتوبة المباشرة في يسر وبساطة. وخطيئة كل ولد من أولاد آدم أيضا خطيئة شخصية، والطريق مفتوح للتوبة في يسر وبساطة. تصور مريح صريح يحمل كل إنسان وزره، ويوحي إلى كل إنسان بجهد المحاولة وعدم اليأس والقنوط. قال شيخنا الغزالي رحمه الله في كتابه قذائف الحق: ولا أزال أذكر حكاية القسيس الألماني الذي زارني يوما في مكتبي، وشاء له سوء حظه أن يحدثني في قضية الصلب والفداء. فقلت له ضاحكا: أترى هذا الثوب الأبيض الذي ألبسه؟ أرأيت إذا وقعت عليه نقطة حبر أتزول إذا غسلت أنت ثوبك؟ قال: لا. قلت: فلما يزول خطأي إذا اعتذر عنه آخر؟ عندما ألوث نفسي بخطأ دق أو جل فأنا المسؤول عنه، أغسل أنا نفسي منه، أشعر أنا بالندم عليه، أقوم أنا من عثرتي إذا وقعت، ثم أعود أنا إلى الله لأعترف له بسوء تصرفي وأطلب أنا منه الصفح. أما أن العالم كله يخطئ فيقتل الله ابنه كفارة للخطأ الواقع، فهذا ما يضرب الإنسان كفا بكف لتصوره. هذا أول الأسطورة. أما آخرها فلابد أن نعرف من القاتل ومن القتيل. إن المسيحيين يقولون إن الله الإبن صلب، لكنهم يقولون أيضا إن الأب هو الإبن وهما والروح القدس كلها شيء واحد. إن كان الأمر كذلك فالقاتل هو القتيل، وذاك سر ما قاله أحد الفرنجة المفكرين. خلاصة المسيحية أن الله قتل الله لإرضاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولمن شاء أن يقتنع ويقنع نفسه بهذه النقائص وأن يفني عمره في خدمتها فليفعل، أما أن يجيء إلينا نحن المسلمين ليصرفنا عن عقيدتنا الواضحة الناصعة ويحاول الطعن فيها فهذا ضرب من المستحيل. أيها الحبيب القريب، لا شك أنك قد أدركت لب الحلقة وجوهر القصة، أن نتعلم التوبة، أن نتعلم الندم، أن نتعلم الندم المر الذي يعصر القلب ويحرق لذة المعصية، أن نتعلم العزم على عدم العودة إلى المعصية كما لا يرجع اللبن إلى الضرع بعد الحلب، أن نتعلم الذل والانكسار بين يدي الجبار، أن نتعلم الاستغفار. فلنقل جميعا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Do do do.